أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. تبين مما تقدم بأن الاتجاه الأول لدفع الإشكال ليس تاما، وقلنا أن الاتجاه الأول بكل تفاصيله يجمعه هو إنكار الترابط بين الجملتين في حديث الشفعاء، لا علاقة بإثبات حق الشفعة بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. وتبين أن إشكال أن لا ضرر، أن الاستشكال في أن لا ضرر لا تثبت حق الشفعة، لا تنتج ثبوت حق الشفعة، لأن مفادها نفي الأحكام الضررية لا إثبات حق الشفعة. هذا الإشكال تبين أنه يمكن دفعه بالالتزام بأن التطبيق ليس بلحاظ فقرة لا ضرر، وإنما هو بلحاظ فقرة لا ضرار، كما سيأتي. مضافا إلى ماذا؟ إلى ما سيأتي أيضا من إمكان أن يكون التطبيق بلحاظ فقرة لا ضرر، بلحاظ فقرة لا ضرر، وبمعنى نفي الأحكام الضرر يمكن تطبيقها لإنتاج ثبوت حق الشفعة، وذلك لما سيأتي من إمكان دعوة أو دعوة أن عدم ثبوت حق الشفعة للشريك ضرري، النفس أن لا نعطي الشريك هذا الشريك الآخر حق الشفعة، هذا ضرر عليه، هو ضرر بنفسه ضرر. فحينئذ حتى إذا قلنا تمسكنا بفقرة لا ضرر وقلنا أن مفاده نفي الحكم الضرري، فحينئذ ينفى هذا الحكم الضرري، أن عدم حق الشفعة ضرري فيثبت حق الشفعة له. وأما مسألة إشكال أيضا تبين أن إشكال العموم من وجه، أن إشكال العموم من وجه أن بين ترتب الضرر وبين ثبوت حق الشفعة عموم من وجه، هذا الإشكال قلنا أنه لا يمنع من الالتزام بالارتباط، لكن لا بنحو العلية، وإنما بنحو شنو؟ بنحو الحكمة، لا بنحو العلية، وإنما تكون القاعدة حكمة لتشريع حق ماذا؟ حق الشفعة، لا أنها علة حتى يلزم الإشكال ويقال بأنه كيف يكون علة والحال أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. وتبين أيضا بأن منع كون حكمة هذا لا وجه له، منع كون علة ممكن توجيهها، لكن منع كون حكمة هذا لا موجب له. لماذا؟ لأن ترتب الضرر على بيع الشريك لحصته المشاعة ليس أمرا نادرا ملحقا بالعدم، حتى يقال بأنه هذا لا يصلح لا علة ولا شنو ولا حكمة لتشريع حق الخيار. زين، الاتجاه الثاني في الجواب عن الإشكال هذا اللي ذهب إليه بعض الأعلام من أن التطبيق في الحديث هذا إنما هو بلحاظ فقرة لا ضرار، لا بلحاظ فقرة لا ضرار، ما العلاقة لا ضرر بماذا؟ بالتطبيق على مسألة الشفعة، وإنما اللي التطبيق يكون بلحاظ فقرة لا ضرار، وحينئذ يرتفع الإشكال لأن الإشكال مبني على افتراض أن التطبيق بلحاظ فقرة لا ضرار. هذا الجواب عن الإشكال هو مبني على أن مفاد لا ضرر هو نفي الأحكام الضررية، أو بحسب تعبيره نفي التسبيب إلى تحمل الضرر، والمراد به هو نفي الأحكام الضررية كما هو مختار الشيخ الأنصاري والمحقق النهايني، هذا لا ضرر. وأما مفاد لا ضرار فهو التسبيب إلى نفي الإضرار بالغير، لا ضرر مفاده نفي التسبيب إلى تحمل الضرر، يعني لا يصدر من الشارع حكم يوقع المكلف شنو في تحمل الضرر، يعني نفي الأحكام الضررية. بينما لا ضرر مفاده التسبيب إلى نفي الإضرار بالغير، التسبيب إلى نفي الإضرار بالغير. وتقدم سابقا بأنه يعني المدعى هذا أن هذا التسبيب إلى نفي الإضرار بالغير هذا يشمل تحريم الإضرار بالغير تكليفا، ويشمل أيضا تشريع ما يمنع من تحققه خارجا، حتى يكون تسبيب إلى 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 نفي الإضرار بالغير هذا لا يكفي فيه مجرد تحريم الإضرار تكليفا، بل لا بد من ماذا؟ من تشريع ما يمنع من تحققه خارجا بجعل الأحكام الرافعة علما لموضوع الإضرار بالغير. هذا يستفاد من لا ضرار، لا ضرار بناء على أن معناه هو التسبيب إلى نفي الإضرار بالغير، يعني التصدي الشارع لنفي الإضرار بماذا؟ بالغير. هذا التصدي يتمثل في تحريم التكليف للإضرار بالغير واتخاذ وسائل إجرائية كما تقدم لمنع تحقق الإضرار بالغير خارجا، وجعل الأحكام الرافعة لموضوع الإضرار شنو؟ بالغير. في محل الكلام، في محل الكلام يمكن افتراض أن تطبيق القاعدة في مسألة الشفعة هو بلحاظ فقرة لا ضرار بالمعنى الذي ذكر، باعتبار أن نفس الحكم بحق الشفعة هو مصداق ومثال المن للحكم الرافع لماذا؟ لموضوع الإضرار بالغير، لأن لا ضرار تتضمن مضافا إلى النهي التكليفي والتحريم التكليفي للإضرار بالغير تتضمن جعل وتشريع أحكام ترفع موضوع الإضرار شنو؟ بالغير. إعطاء حق الشفعة للشريك الآخر هذا من جملة الأحكام التي يرتفع بها موضوع الإضرار بالغير، لأن إعطاء حق الشفعة لذاك الشريك واضح بأنه يرتفع به موضوع الإضرار بالغير، لأنه إذا استعمل هذا الحق وتملك النصف الآخر حينئذ يكون هو المالك لتمام العين، فيرتفع موضوع الإضرار بعدها، الإضرار بالغير ينشأ من الشركة، وحق الشفعة يطيل حق في أن يتملك تمام العين، وإذا تملك تمام العين حينئذ يرتفع موضوع الأضرار شنو؟ بالغير، لأنه ينشأ من الشركة من الاختلاط، فنطي حق الشفعة لهذا الشريك الآخر وهذا حكم رافع لموضوع الأضرار بالغير، فيثبت حق الشفعة للشريك الآخر بلا أن نحتاج إلى أن نطبق ماذا؟ فقرة لا ضرر حتى يجي الإشكال. يقول بأن ضرر مفاده نفي الأحكام الضررية، فهي تنفي الحكم الضرري مو تثبت حق الشفعة، هي تنفي الحكم الضرري. إثبات حق الشفعة يحتاج إلى دليل، لا ضرر ما تقدر تثبته مثلا، هذا الإشكال. لا، احنا نقول بأن إثبات حق الشفعة يستفاد من يستفاد من لا ضرار بهذا البيان، باعتبار أن لا ضرار معناه التسبيب لا نفي الإضرار بالغير الذي يشتمل فيما يشتمل عليه هو جعل أحكام رافعة لماذا؟ لموضوع الإضرار بالغير. وإعطاء حق الشفعة للشريك الآخر هو من هذا القبيل، فيثبت حق الشفعة للشريك الآخر تمسكا بماذا؟ تمسكا بفقرة لا ضرار. زين، هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث لدفع الإشكال، ما قيل من أن بين الجملتين يوجد ارتباط؟ من انكر الارتباط كما في الاتجاه الأول؟ هناك ارتباط بينهما، لكن هذا الارتباط صعب هذا الاتجاه يفسره بتفسير آخر. يقول هذا الارتباط هو في الحقيقة ارتباط بين الجملتين، بمعنى أن لا ضرر تفريع على الحكم بالشفعة، لا العكس كما كنا نفهم. إلى هنا نحن نفهم ماذا؟ أن حق الشفعة تفريع على من؟ على لا ضرر ولا ضرار. هذا معنى التطبيق، تطبيق الكبرى على المورد، معناه أن الحكم في المورد هو ناشئ ومفرع على من؟ من هذه الكبرى، فيكون الحكم بالشفعة مفرع على من؟ على لا ضرر. هذا يدعي بالعكس، يقول أصلا لا ضرر ولا ضرار هو تفريع على الحكم بالشفعة، بمعنى أن الحكم بالشفعة ثابت في الشريعة لهذا الشريك بقطع النظر عن الخبر. هذا الخبر اللي يقول حيث أن حق الشفعة ثابت للشريك الآخر إذن لا يترتب ضرر ولا شنو ولا ضرر. لماذا؟ لأن هذا بإمكانه أن يستخدم حق الشفعة، وحينئذ لا يترتب ضرر ولا ضرر. فكأنه هكذا يقال بأنه حق الشفعة، مثلا الشفعة حق الشفعة ثابت للشريك، فلا ضرر شنو؟ كنوشي، فلا ضرر ولا ضرار. لماذا؟ لأن حق الشفعة ثابت للشريك، فحين لا يكون هناك ضرر ولا ضرار. هذا ما بيشكال، ما قعد نستدل على حق الشفعة بلا ضرر ولا ضرار حتى يجي الإشكال السابق، وإنما نعتبر أن نفي الضرر والضرار نتيجة مترتبة على ماذا؟ على ثبوت حق الشفعة للشريك الآخر. وبهذا يرتفع الإشكال، لأن الإشكال مبني على تخيل أن التفريع بالعكس. هذا الوجه في الحقيقة معناه هذا الحديث كن خرج عن قابلية الاستدلال به على قاعدة لا ضرر. هذا الحديث أجنبي، كن نستدل على القاعدة بالأحاديث الأخرى. هاي حديث الشفعة ليس من الأدلة التي يستدل بها على ماذا؟ على القاعدة. ليش؟ لأنه حديث الشفعة ما قاعد يأسس لقاعدة، وإنما قاعد يقول حق الشفعة ثابت للشريك، يترتب على ثبوت حق الشفعة للشريك أنه لا يوجد هناك ضرر ولا شنو ولا ضرار. فحينئذ الحديث لا يكون من الأدلة التي يستدل بها على قاعدة لا ضرار، بينما المفروض في كل هذا هو ماذا؟ هو أنه لا نريد أن نستدل، نجعل هذا الحديث أحد الأدلة على قاعدة ماذا؟ لا ضرر ولا ضرار، كما في الحديث الوارد في قضية السمرة والحديث الوارد في قضية منع فضل الماء كما سيأتي. والظاهر من هذا أنه مو تفريع، يعني نفس الحديث ليس له ظهور في ماذا؟ في التفريع بهذا الشكل، وإنما الأمر يدور بين أن ننكر الارتباط كما في الاتجاه الأول، أو نقول بأن الارتباط بهذا الشكل. يعني هو قال بأنه ما خطأ العبارة شنو؟ أنه أعطى حق الشفعة للشركاء في الأراضين والمساكن، وقال لا ضرر ولا شنو ولا ضرار. هذا يعني فهم الترتيب بهذا الشكل خلاف ظاهر الرواية، وإن كان لو تم حينئذ يكون جواب عن ماذا؟ عن الإشكال. الاتجاه الرابع، الاتجاه الرابع لا يختلف عن الاتجاه الثاني في أنه يحافظ على أن يكون التطبيق في الحديث حديث الشفعة بلحاظ فقرة لا ضرر، مو بلحاظ فقرة شنو؟ لا ضرار. إذا كان التطبيق بالحاضر فقط لا ضرر، حينئذ كيف يمكن دفع الإشكال السابق، الإشكال اللي كان يقول بأنه لا ضرر، مفاده نفي الأحكام الضررية، فهي تنفي الحكم الضرري وليس لها قابلية إثبات حق شنو؟ حق الشفعاء. ليس لها قابلية إثبات شنو؟ حق الشفعاء. فهذا الإشكال شلون اندفعه؟ حاصل هذا الاتجاه في دفع هذا الإشكال هو عبارة عن دعوة أن عدم ثبوت حق الشفعاء للشريك، هذا ضرر على هذه الدعوة. خلاصة هذا الوجه ترجع إلى هذه الدعوة، أن عدم إعطاء حق الشفعة للشريك عندما يبيع هذا الشريك حصة المشاعة، إذا ما أعطينا حق الشفعة هذا ضرر عليه، نقص يرد عليه، نقص يرد عليه، حينئذ يمكن نفي هذا الضرر وهذا النقص بماذا؟ بلا ضرر، لأن ضرر مفاده نفي الحكم الضرري. هذا عدم إعطاء حق الشفعة هذا ضرري فيكون منفي، هذا منفي، أن الشارع لا يعطي حق الشفعة هذا منفي، عدم ثبوت حق الشفعة له ضرري، نقص يرد عليه فيكون منفيا. شنو المنفي؟ شنو المنفي؟ عدم ثبوت حق الشفعة له فيثبت له حق الشفعة تمسكا بلا ضرر، تمسكا بلا ضرر. أنا قاعد ننفي أن الشارع لا يعطيه حق الشفعة، فيكون معناه أنه يعطيه حق الشفعة ويثبت له حق شنو؟ حق الشفعة. هاي فكرة هذا الجواب. وهذا يعتمد عليه من هذا الجواب؟ يعتمد على هذا الشيء، على أنه على إثبات أن منع من حق الشفعة، عدم إعطاء حق الشفعة، عدم ثبوت حق الشفعة ما شئت فعبر، هذا ضرر عليه. هذا شلون نثبت أنه ضرر عليه؟ إذا من أعطي حق الشفعة هذا ضرر، شنو ضرر؟ ضرر والنقص في المال، في النفس، في العرض، في الكذا. هذا ليس هكذا، عدم إعطاء حق الشفعة ليس نقصا في ماله أو في نفسه أو في بدنه أو في كذا أو في كذا، ليس هكذا. فشلون نثبت أنه ضرري؟ المحاولة تبتني على افتراض أن الضرر لا يختص بخصوص ما يكون ضررا حقيقة بعنوان الأولي، لا ليس هكذا، من قبيل قطع اليد وتلف المال وإلى آخره، لا يختص بذلك، بل ما يكون ضررا في طول عناية عرفية واعتبار عرفي، الضرر أيضا يكون شاملا له، الضرر أيضا يكون شاملا له، وذلك لأن الأشياء وجودها يكون على ثلاثة أقسام كما يقول. تارة يكون الشيء وجوده وجود حقيقي ثابت في نفسه، وثاني يكون وجوده وجود حقيقي لكن ثابت في طول عناية عرفية، مو وجود حقيقي ثابت في نفسه، وإنما هو وجوده وجود حقيقي لكن في طول عناية عرفية، وثالثة يكون أصل الوجود وجود عنائي، ماكو وجود حقيقي، وأصل الوجود وجود مجازي غير حقيقي عنائي. هاي ثلاث أقسام. الأول هو الوجود الحقيقي الثابت في نفسه، مو في طول عناية عرفية، من قبيل أفرض التعظيم الذي يتمثل بالسجود، هذا السجود تعظيم حقيقة في نفسه مو في طول عناية، هو السجود يصدق عليه أنه تعظيم في نفسه، فوجود التعظيم وجود حقيقي في نفسه وليس في طول شيء آخر. بينما نفس عنوان التعظيم صدقه على القيام، قيام الشخص عندما يقوم لشخص تعظيم لذلك الشخص، هذا مو وجود وجود حقيقي في نفسه، وإنما يصدر عنوان التعظيم ويوجد التعظيم حقيقة بالقيام، لكن في طول عناية عرفية، يعني في طول ماذا؟ في طول أن يكون هناك مجتمع يبني على احترام الشخص وتعظيم الشخص بماذا؟ بالقيام له. ولا لولا هاي العناية العرفية القيام في حد نفسه ليس فيه ما يقتضي أن يكون فيه شنو تعظيم، شنو فرق بين القيام وبين القعود، حركة يقوم بها الإنسان. صدق عنوان التعظيم على القيام هو حقيقة في طول ماذا؟ في طول عناية عرفية، في طول اعتبار عرفي في مجتمع يعتبر القيام تعظيم واحترام، يصدق الاحترام حقيقة على القيام، ويصدق التعظيم حقيقة على ماذا؟ على القيام حقيقة يصدق، مو أنه عناية، وجوده مو وجود عناية مجازي، لا، وجود حقيقي لكن لا في نفسه، وإنما في طول عناية عرفية واعتبار عرفي. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الوجود العنائي، هو أصل الوجود هو وجود عنائي من قبيل وجود أطلاق الأسد على الرجل الشجاع، ماكو وجود للأسد، وإنما هو وجود شنو؟ تجوزي مسامحي عنائي لا حقيقي. زين، إذا هذا كان واضح حينئذ يقال بأنه العناوين التي ترد في لسان الشارع، العناوين التي ترد في لسان الشارع، هاي العناوين كما تشمل الوجود الحقيقي الأولي، كذلك تشمل الوجود الحقيقي اللي هو في طول عناية شنو؟ عرفية، لكن وجود حقيقي هو، تشمل كل منهما، لا داعي لتخصيصها بماذا؟ بخصوص الوجود الحقيقي الأولي، لا، تشمل هذا وتشمل ماذا؟ الوجود الحقيقي الذي هو في طول ماذا؟ العناية العرفية. فالتعظيم لو ورد في دليل وترتب عليه حكم من الأحكام، هذا كما يشمل التعظيم بالسجود يشمل التعظيم شنو؟ بالقيام. طبعا إذا فرضنا أن المجتمع اللي صدر بهذا الكلام، يعني صدر بهذا الدليل اللي وردت به هاي الكلمة وهذا العنوان، كان مجتمع باني على هذه العناية العرفية والاعتبار العرفي، يعني اعتبار أن القيام شنو؟ تعظيم مثلا واحترام. في مجتمع من هذا القبيل الشارع يتكلم، هو من هذا المجتمع ويتكلم بلغة هذا المجتمع، عندما يرد هذا العنوان ماكو داعي لتخصيصه بخصوص الوجود الحقيقي الثابت الأولي للشيء، لا، هو يشمل هذا ويشمل وجودي الوجود الحقيقي الآخر اللي هو نحو من أنحاء الوجود الحقيقي للشيء. نفس هاي الفكرة تطبق على الضرر، على الضرر مو الضرار، نفس هذا الضرر تطبق على هاي الفكرة، فيقال بأنه في حديث لا ضرر، الضرر له وجود حقيقي أولي يصدق عليه، يصدق مو في طول عناية، من قبيل قطع اليد، من قبيل التلف اللي يعرض للمال، هذا ضرر حقيقي، وجود حقيقي للضرر، وجود حقيقي أولي للضرر. لكن الضرر في الحديث كما يشمل هذا يشمل أيضا ماذا؟ الضرر الوجود الحقيقي للضرر في طول عناية شنو؟ عناية عرفية، في طول عناية شنو؟ عرفية. ويدعى في محل الكلام أن العناية العرفية في محل كلامنا موجودة لأن هناك ارتكازات عقلائية ارتكازات عقلائية ماذا؟ على أن للشريك حق الشفعة، ارتكازات عقلائية على أن الشريك له حق الشفعة، أكو ارتكازات عقلائية، أكو ما 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 يشهد لذلك من النقول التاريخية، بل أكثر من هذا لعله هناك ارتكازات عقلائية وبناء عرفي على أن الجار له حق الشنو؟ حق الشفاعة، مو فقط الشريك، النجار أيضا له حق شنو؟ حق الشفاعة. سمع لنا بالجار الشريك هناك ارتكاز عقلائي على أن هذا حق من حقوقه، الشفعة حق من حقوق الجار. في طول هذا الارتكاز، في طول هذه العناية، في طول هذا الاعتبار العقلائي، يجي واحد يسلب هذا الحق من الجار الشريك، من الشريك، يسلب هذا الحق، يقول له ما لك حق الشفعة، هذا يعتبر نقص ويعتبر ضرر، يرد على من؟ يرد على هذا الشريك، إذا لم نعطه حق ماذا؟ هذا الحق. لماذا؟ لأن الضرر في الحديث لا يراد به فقط النقص في المال والنقص في النفس والنقص في البدن، وإنما هو يشمل ماذا؟ يشمل النقص في الحقوق، يشمل النقص أيضا في ماذا؟ في الحقوق، لأنه بعد افتراض أن هذا الحق ثابت للإنسان، نقص يعني عدمه يعتبر نقصا، بعد افتراض أن هذا الحق ثابت للإنسان لا إشكال في أن عدم هذا يعتبر شنو؟ نقص، ويعتبر ضرر يرد على ذلك الشخص، فيكون ضررا واردا عليه. وإثبات أن هذا الحق ثابت لهذا يعني هذا الحق ثابت هو بهذه الدعوة، وهي دعوة أن هناك ارتكاز عقلائي على أن الشريك له حق الشفعة، أن الشريك له حق الشفعة. وبعد ثبوت هذا الحق حينئذ يكون سلب هذا الحق عن منع من هذا الحق، عدم إعطاء هذا الحق، عدم ثبوت هذا الحق يعتبر شنو؟ يعتبر ظلما، يعتبر ضررا ونقصا واردا عليه. وإذا كان ضرر حينئذ ينفى هذا بماذا؟ بلا ضرر، ينفى هذا بلا ضرر. وبناء عليه حينئذ يمكن الاستدلال على ثبوت حق الشفعة بلا ضرر، مع المحافظة على مفادها السابق اللي يؤمنون به، وهو ماذا؟ وهو نفي الأحكام الضررية، مع المحافظة على هذا. وحينئذ يدفع الإشكال من دون أن نلجأ إلى ماذا؟ إلى أن التطبيق يكون بفقرة ماذا؟ لا ضرار، بل بنفس فقرة لا ضرار بهذا البيان. هذا الاتجاه قد يعترض عليه بأنه هذا الكلام مبني على افتراض، هذا الافتراض وهو أنه هناك ارتكازات عقلائية تساعد على ماذا؟ على ثبوت هذا الحق للشريك، بحيث يثبت هذا الحق للشريك بحسب الارتكازات العقلائية وبحسب نظر العرفي يثبت هذا الحق للشريك. إذا إحنا سلبنا هذا الحق من هذا، يقول قال هذا ضرر على نقص على، فنقدر ننفي هذا بماذا؟ بلا ضرر. لكن إثبات هذا كيف يكون؟ كيف يعني نثبت أن هناك ارتكازات عقلائية على ماذا؟ على ثبوت هذا الحق علما للشريك، بل يمنع هذا. المعترض يقول بأنه نمنع هذه الدعوة، ليس هناك ارتكازات عقلية على ذلك، ما هو ارتكاز عقلائي، بدليل أنه لو كانت هناك ارتكازات عقلائية وكان هناك ارتكاز عقلائي على ثبوت حق الشفعة للشريك، لكان اللازم أن يلتزم بثبوت حق الشفعة للشريك ولو لم يرد نص خاص في المسألة، حتى إذا ما كنا نص يدل على ثبوت حق الشفعة للشريك، ما كنا نص أصلا، إحنا كنا نلتزم بماذا؟ بثبوت حق الشفعة للشريك. ليش؟ لأنه هناك ارتكاز عقلائي على ثبوت حق الشفعة للشريك، وهذا الارتكاز يكون ممضى من قبل الشنو؟ من قبل الشارع، فإذا ثبت أن الشارع أمضى هذا الارتكاز خلص يثبت حق الشفع علما للشريك، سواء وجد دليل أو لم يوجد دليل. وجدت قاعدة لا ضرار هذا الحديث في لا ضرر حديث الشفع أو لم يوجد، ارتكاز عقلائي موجود نستكشف أمضاء من قبل الشارع، وحينئذ يثبت حق الشفعة للشريك بلا حاجة إلى ناس، بينما هذا لا يلتزمون به، وإنما ثبت حق الشفعة للشريك بما بالنص الخاص بالدليل. فإذا هذا يكشف عن ماذا؟ أنه ماكو ارتكاز على ماذا؟ على ثبوت حق الشفعة للشريك الآخر، ماكو ارتكاز. فننكر أصل وجود ارتكاز بهذا المعنى حتى نجي نفرع على ثبوت هذا الارتكاز بأن عدم إعطاء هذا الحق يعتبر ظلما ونقصا واردا عليه، فنقدر ننفي هذا النقص والضرر بماذا؟ بنفي الضرر. هذا الاعتراض، هذا الاعتراض الظاهر أنه ينبغي التفريق بين ارتكاز عقلائي وبين سيرة عقلائية. السيرة العقلائية إذا انعقدت يعني عمل العقلاء بشيء معين، طبيعي عمل العقلاء بشيء معين، بما هم عقلاء لابد أن ينشأ من نكات، شنو؟ نكات عقلائية، نكات وارتكازات عقلائية. عمل العقلاء بسيرة معينة بشروط معينة بشروط معينة، هذا هو اللي يقال بأنه يستكشف منها ماذا؟ إمضاء ذلك العمل والذي بنى عليه العقلاء وانعقدت سيرتهم على العمل به، فيستكشف من الإمضاء بشروط معينة لابد أن تثبت في كما هو مذكور في محله. أما نفس الارتكاز، نفس ارتكاز أكو من قبل العقلاء من دون أن يتمثل في سيرة ومن دون أن يتمثل في عمل، هذا ماكو دليل على ماذا؟ على أنه لابد ماذا؟ أن سكوت الشارع عنه يعني شنو؟ يعني إمضاء. أن سكوت الشارع عنه يعني شنو؟ إمضاء. لأن إحنا من يستكشف إمضاء؟ الإمضاء اللي يقوله نستكشف إمضاء من أن الشارع سكت عنه، وإلا ما كلامك أنه مو في الدليل، أن نستكشف الإمضاء من الدليل، والدليل موجود مستدلين، لا قاعد نفترض عدم الدليل. فمن نستكشف إمضاء هذا الارتكاز؟ لابد أنه من سكوت الشارع، الشارع سكت عنه لم ينهى عنه، لكن هل وظيفة الشارع أن ينهى عن كل ارتكاز عقلائي؟ عن كل الارتكازات العقلائية وظيفة الشارع أن ينهى عنها، وإذا ما نهى عنها سكت نستكشف شنو؟ إمضاءها؟ لا، ليس هكذا. نعم بعض الارتكازات اللي تعرض أغراض الشارع للخطر، يعني بمعنى أن بعض الارتكازات اللي قد العقلاء يطبقوها عمليا، يطبقوها عمليا ويبنون عليها في عملهم الخارجي، مع كون هذه تكون موجبة لتعريض أغراض الشارع للخطر إلى آخر من الشروط اللي تذكر في باب السيرة، حينئذ هذا قد يستكشف من نشر الإمضاء. لكن نفس كون الشيء هذا من المرتكزات العقلائية، ليس من الأدلة على ثبوت الحكم الشرعي. السيرة يستدل بها على ثبوت الحكم الشرعي بالطرق المعروفة، الارتكاز ما يؤتى به كدليل على ماذا؟ لأنه الشارع سكت عن هذا الارتكاز فلا بد أنه أمضى، وبهذا نثبت حق الشفعة للشريك إذا فرضنا وجود ارتكاز بلا حاجة إلى دليل وإلى ماذا؟ وإلى نص. الأمر ليس هكذا. المدعى في محل الكلام أنه أكو ارتكازات عقلائية على ماذا؟ على أن من حق الشريك شنو؟ أن يأخذ بحق الشفعة. هذا حق يعتبر من حقوقه، حق من حقوقه. هذا المدعى هو هذا الارتكاز. ماكو ضرورة أن هذا الارتكاز لابد أن يكون إذا سكت عن الشارع لابد أن يكون ممضى فيكون هو الدليل عليه من على ثبوته، موجي. هذا ارتكاز إما أن ناقش في أصل وجود هذا الارتكاز يقول بأن هذا مو معلوم، هذا الارتكاز موجود مو معلوم، أن هذا الارتكاز موجود ماكو شيء واضح في 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 نظر العرف بأن الشريك له حق الشنو، له حق الشفاء. هاي مرة هيك نناقش في أصل وجود هيك ارتكاز، هذا في الشيء ممكن يناقش في هذا، لكن أن نسلم وجود ارتكاز ونقول بأنه مثلا أن هذا الارتكاز لا أثر له ولا قيمة له، لأنه لو كان له قيمة لاستكشفنا منه الإمضاء، هذا كلام الظاهر أنه غير تام. هذا الاتجاه الشنو الرابع، مو انتهى الوقت. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.